بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم. أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا خالصا، نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات. اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الحزن سهلا. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ألي. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا في الوقفة الأولى أمام معرفة الله رب العالمين، وأن معرفة الله تعالى تكون عن طريق آياته ومخلوقاته، والمقصود بالآيات الآيات الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنة، والمقصود بالمخلوقات الآيات الكونية التي بثها الله تعالى في كونه كبراهين ساطعة وأدلة دامغة على وحدانية الله رب العالمين. وعلمنا أن الآيات الشرعية لها منهاج في التعامل معها، هذا المنهاج هو منهاج التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، والتدبر النظر إلى المآلات. أما الآيات الكونية فالمنهاج الرباني في التعامل معها هو منهاج التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبمنهاج التدبر للآيات الشرعية والتفكر للآيات الكونية يصل المؤمن إلى الإبصار، أي يرى حقائق الأمور فيرى الحق واضحا، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، فتأتيه البصيرة، والبصيرة معرفة الحقيقة والتفرقة بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين المعروف والمنكر. من أجل ذلك كان عنوان الرسالة بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. فمن تدبر القرآن والسنة وتفكر في مخلوقات الله جاءته البصيرة، فعلم كيفية التعامل مع الخلق، علم كيفية التعامل مع الخلق على أجناسهم وعلى اختلاف مشاربهم، وحتى في باب المخالفات وفق درجاتهم في المخالفة. وبدأنا بعد ذلك نقف أمام البصيرة الأولى في التعامل مع أهل المعصية في قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقلت لكم يكفي أن الله تعالى رغم إسرافهم ورغم بعدهم أنه نسبهم إليه، فقال: قل يا عبادي. وهذه بصيرة أولى، فهم عباده رغم البعد، وهم عباده رغم التقصير، وهم عباده رغم المعصية والذنب، يدعوهم بتودد إلى التوبة والأوبة. يا لها من بصيرة لو تدبرناها. وفصلنا في هذه البصيرة في اللقاء الذي مضى، في هذا اللقاء مع البصيرة الثانية في التعامل مع أهل المعصية. على مائدة سورة الأنعام، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، في الآية 54 يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. آية وبصيرة تفتح أبواب التوبة على مصاريعها لكل من أذنب أو زل أو أخطأ. فربنا تعالى في هذه الآية الكريمة المباركة يخاطب نبينا محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. هذه الآية سبقتها آيات سبقها النهي من الله تعالى للنبي أن يطرد أهل الإيمان من الضعفاء والفقراء، لأن زعماء مكة وسادتها وأسيادها اشترطوا على النبي عليه الصلاة والتسليم إن أراد أن يسمعوا له وأن يجالسونه أن يطرد الفقراء والضعفاء والعبيد، فكيف يسوي بين السادة والعبيد؟ كيف يجلس عمرو بن هشام أبو الحكم زعيم مكة وسيدها مع العبد الحبشي بلال ابن رباح؟ كيف يجلس أبو سفيان بن حرب زعيم مكة وسيدها مع العبد عبد الله ابن مسعود؟ بل كيف يجلس الوليد وعتبة وشيبة وغيرهم من السادة والزعماء مع صهيب الرومي؟ فاشترطوا على النبي عليه الصلاة والتسليم أن يخصص لهم مجلسا أو أن يطرد هؤلاء فلا يجالسوهم حتى يسمعوا من رسول الله عليه الصلاة والتسليم. النبي حدثته نفسه، أتصلوا عليه عليه الصلاة والتسليم، يعني حدثته نفسه، حدثته نفسه من أجل مصلحة الدعوة ومن أجل مصلحة الدين. لماذا؟ لأن دخول هؤلاء السادة في الإسلام فيه الخير، لأن كل من تبعهم سيدخل الإسلام بإسلامه. انظر إلى هم الداعية، هم الداعية نصرة الدين ونصرة الدعوة ونصرة منهج، لكن أحيانا يكون هذا الهم يخالف المنهج، ودي بصيرة لازم ينتبه لها بعض طلاب العلم، لأنه أحيانا يعتقد بعض الصغار أنهم ينصرون منهجا وينصرون دينا، فإذا بهم يأتون بكل القبائح في الرد على المخالف زعم، فيسيئون من حيث يريدون الإصلاح ومن حيث يريدون الإحسان، يخالفون غرض النبي ومنهج النبي ودعوة النبي، لأن نبينا ما كان سبابا، ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. هل النبي كان سبابا؟ هل النبي كان بذيئا؟ هل النبي كان صخابا في الأسواق؟ والله يا إخوة، حتى رأس الخوارج المسمى بذي الخويصرة التميمي واسمه حرقوس، عندما قال لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم اعدل يا محمد، قال النبي ومن يعدل إذ لم أعدل أنا؟ ما تصلوا عليه. وفي رواية هلكت إن لم أعدل، ما تصلوا عليه. إيه الأدب ده؟ هو إيه الأدب ده؟ أيوة أدب. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني حتى رد على المخالف المبتدع صاحب الهوى، صاحب وصاحب وصاحب، والله يكون بأدب، لأن المسلم له غاية يا إخوة. غاية المسلم الهداية أم الإسقاط والطرد؟ بس خلاص، أنا لي منهج، وظيفتي هداية الخلق، آخذ بأيدي المخالف إلى رحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. يبقى الذي يريد أن يسلك سبيل النبي يتبع النبي. أي والله مش بالدعوة يا إخوة، ولا بعلو الصوت ولا بالأهواء ولا بالعواطف أبدا. انظر لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. العلماء سموا الآية دي آية المحنة، ابتلاء شديد قوي. يقول الحسن: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. أي إن كنتم صادقين في دعواكم المحبة فإن علامة الصدق اتباع النبي محمد. يبقى اللي يخالف غرز النبي ها، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هتقول لي بقى بنصر دين، كيف ينصر الدين في ثوب غير ثوب السنة؟ كيف ينصر دين بعيدا عن منهج النبي محمد؟ والله لن ينصر أبدا. لكن ده اسمه انتصار للنفس، انتقام لنفسك. أنت أنت تريد أن تتشفى، تريد أن تنتقم، وده اللي بحضر منه الشباب. احفظ معي ما سأقوله لك الآن. بعض الناس طلب العلم على أثر ظلم اجتماعي أو مشكلة اقتصادية أو ظلم سياسي أو حسد وحقد، فبدأ يطلب من العلم ما ينتقم به للنفس. عايش في ضنك وفقر وشايف غيره في ساعة، لأنه ما عندوش إيمان ولا عنده يقين أن الرزاق هو الله. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ربنا يقسم يعطي. أعطى هذا المال وسلب من هذا المال، من الذي يعطي؟ الله. المؤمن يعمل ايه؟ يرضى. لا، الحسد اللي جواه والبغض بدأ يبحث في العلم ما ينتقم به ممن وسع الله عليه. يقول لك مشايخ عايشين في القصور، طب دي علاقتها بالمنهج، ما يعيشوا في القصور. الله، نبي الله سليمان كان نبيا ملكا ولا ايه؟ داود كان نبيا ملكا، بل خير النبي في هذا: أتحب أن تكون عبدا نبيا أم ملكا نبيا؟ ما تصلوا عليه. جبريل نزل بيخير النبي في رواية: فنظر النبي إلى جبريل كأنه يستشير، يعني ماذا أختار؟ النبي يريد أن يختار ما يحبه الله. من اللي بيخيره؟ الله بيخيره. وكأن النبي يستشير جبريل أيهما أحب إلى الله حتى أختار. جبريل غير مأمور أنه يجاوب. فنظر جبريل إلى الأرض، يعني اختار أنهي فيهم بقى؟ العبد. اختار دي، ما يقدرش يتكلم. فقال النبي: بل عبد نبي. صلوا عليه. أجوع يوما وأشبع يوما. الله، إن جعت تضرعت وسألت، وإن شبعت حمدت وشكرت. صلوا عليه. ثم قال: اللهم اجعل عيش آل محمد كوتا. عارف كوت يعني إيه؟ هقربها لك شوي. أنا بيكفيني في الوجبة أن أكل رغيف عيش، خلاص كده اكل نص رغيف بس، ادى الكوت. يعني اقوم من على الطعام وانا محتاج للطعام. اصلوا على النبي. او ده كان عيش النبي. او الله، ما شبع النبي من اكلة قط. ما تصلوا عليه. كان يمر عليه الثلاثة اهلة، يعني شهران تامان، لان ثلاث اهلة يعني كم شهر؟ في شهران، أول الشهر فيه هلال،
آخر الشهر فيه هلال الاثنين، وآخر الشهر الثاني فيه هلال، يبقى ثلاثة، يعني كم شهر؟ لا يوقد في بيوت النبي نار، ما تصلوا عليه، يعني ما طبختش طبخة عند النبي في بيوت النبي كلها. ايه ده؟ يبقى احنا ملوك ولا لا؟ ملوك ولا لا؟ والله يا إخوة، كان النبي يربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع. هو للدنيا جت تحت رجليه. فالشاهد يا إخوة أن الذي يقسم ويعطي هو من؟
الله.
بل النبي استعاذ من الفقر، لأنه قد يدفع للحقد في أمثال هؤلاء والحسد اللي يخليهم يبعدوا عن الدين. إنما اللي عنده رضا ده يا إخوة، والله الرضا ده كنز، إنك ترضى بما قسمه الله لك. يا لا تحقد لا تحسد. عشان كده النبي قال لك في أمر الدنيا انظر لمن هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. ما تنظرش للأعلى منك في الدنيا، انظر للي تحت منك، قربها شوية. انت عايش في شقة أوضة وصالة، انظر للقاعد في خيمة على حدود بعض البلاد في البرد وفي التلج وطريد، ترضى ولا لا؟ ترضى. كان بعضهم يقول لك كنت حزين جدا ان انا ما عنديش حذاء، وكنت دايما شكاي وبكاي، اه فقير جدا مش لاقي يجيب حذاء، فعمال يشكي الفقر والضيق والقرب. يقول حتى مررت على رجل مقطوع القدمين فحمدت الله ان لي قدمين. ده انا في نعمه كبيره قوي، ده في غيري ما عندوش رجلين اصلا، مش حذاء، ده ما عندوش ايه؟ رجلين. فاوعى تزدري نعمه ربنا عليك، ده انت ملك وانت لا تدري. فكون ان ربنا من على ده بالمال ومن عليك انت بضيق شويه، هقول لك حاجه مهمه قوي، قد يكون العطاء من اشد انواع الابتلاء، ويكون المنع من اشد انواع الاصطفاء. عارف ليه؟ لان في المنع مالكش غير الصبر، صح؟ انما في النعمه محتاج لشكر، ومن منا يقوى على الشكر؟ صعب جدا الشكر يا اخو، اه والله العظيم. انما انا غصب عني في الحاجه هصبر، مفيش مفر، هتصبر غصب عنك، صح؟ فانت مقهور على الصبر. يا كلام الإنسان لو كان برضا بقى، يا إنما اللي ربنا بيعطيه ده مطالب بإيه؟ بالشكر، والشكر مش سهل. وبعدين يا إخوة، عطاء الدنيا ليس هو العطاء، أو الله العظيم، إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. ما توحد الله. انت قاعد فين الآن؟ في بيته، صح؟ يبقى بيحبك، هو ده العطاء. انت مؤمن يبقى حبك، هو ده العطاء. غيرك ملحد، غيرك كافر، غيرك مشرك، غيرك بيعبد البقر، وبعضهم بيعبد الفيران، وعاملين معابد للفيران، وانت بتوحد الواحد الديان. في نعمة ولا لا؟ دي انت في نعمة عجيبة، والله انت في نعمة عجيبة. اخ معانا في ألمانيا في العمل، كل ما يدخل الحمام ياخد معاه زجاجة كده يملاها مية، ان الحمامات هناك مش زي عندنا هنا، مفيش شطافات، كله مناديل، مفيش مية داخل الحمام. فالاخ ده مسلم، فكل ما يدخل الحمام يعمل ايه؟ ياخد معاه زجاجة مية اللي هي البلاستيك دي اهي، ياخدها ويدخل. فواحد من الألمان معاه في الشغل بيسأله، انت كل ما تدخل بتاخد المية معاك دي ليه؟ قال له اصلا انا مسلم وديني علمني التطهر بالماء، لازم اغسل بالماء. قال له معقولة تغسل الموضع ده بالمية وبإيديك؟ قال له نعم. قال له لا 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 مش ممكن اتخيلها دي. قال له طب جرب، ايه رايك تجرب؟ قال له ماشي اجرب. عملها مرة. يقسم الأخ ده يقول والله يا شيخنا كان في اليوم الواحد يخش الحمام يجي 20 مرة عشان المية. كل شوية يستأذن ياخد الإزازة ويروح جالي على الحمام. بيقول لي جوه أسبوع واحد قال لي أنا عايز أدخل الإسلام بتاعكم ده. قال له ليه؟ قال له والله من ساعة ما استعملت المية وأنا فرحة ما بعدها راحة. أنا كنت عندي أرق وتعب وبلاوي سودة من تحت وفوق، لما بدأت أستعمل الماء بنام براحتي وقاعد مبسوط ومنشرح. إذا كان ده من شوية مية، أمال دينكم شكله إيه؟ ودخل الإسلام من أجل التطهر. ده أنتوا في نعمة، والله العظيم في نعم. يبقى نشكر الله. فالعطاء ابتلاء والمنع ابتلاء، يعطيك لتشكر ويمنعك لتصبر. فأنت متقلب في الدنيا بين الابتلاء والاختبار والامتحان. وعلشان تجي لك الدنيا لابد أن تخرجها من قلبك وتجعل همك الآخرة. حديث سيدنا النبي: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. والله العظيم هتيجي تحت رجليك. الدنيا جت تحت رجل النبي ولا لا؟ والله العظيم جت تحت رجل النبي، وجبريل قال له كده: يقول لك ربك لو شئت أن تسير معك جبال مكة ذهبا لصارت، بل ولما انتصر الغنائم كانت تأتي النبي الدنيا كلها. لدرجة أنه صفوان بن أمية كان لسه ما دخلش الإسلام وكان من المؤلفة قلوبهم، بعد حنين نظر صفوان إلى أموال بين جبلين من الغنائم. وصفوان كان يحب الجمال قوي، عارف أصناف المال، فنظر كده بعجب للمال عجب، والنبي رآه قال: أتعجبك يا صفوان؟ قال: نعم يا محمد. لسه ما دخلش الإسلام. قال: هي لك. إيه دي كلها ليا وأنا مش مسلم؟ الأموال دي كلها؟ قال: هي لك. يقول الراوي: فانطلق إليها وكلما مشى خطوات التفت. خايف تحسن يكون النبي قال له كده وكده يعني، وهيرجع في كلامه، ما هم مشركون، فيروح وينظر كده يعني، ها اخدهم ولا ايه ولا كلام. راح واستقي المال قدامه، مشي في طرقات مكة يقول: يا معشر قريش اسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. ما تصلوا عليه. ودخل الاسلام، ودخل صفوان الإسلام. الدنيا جت تحت رجلين النبي ولا لا؟ لأن كان هم النبي إيه؟ الآخرة، مش الدنيا، مش الدنيا. لما ينام على حصير يؤثر الحصير في جنبيه، وأحد الصحابة يقول: يا رسول الله لو جعلنا لك وطاء، يعني أنت النبي ونام على حصير، نعمل لك فراش وثير كده. قال: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل ثم قام وتركها. أنا مسافر راكب معدي، يسافر تعب شوية قعد تحت ظل شجرة يستريح وقام، لازم يكمل السفر، مش محتاجين للسرير الوسير الآن. ما تصلوا عليه. فلما تجعل الدنيا همك هتتعب، لما تجعل الآخرة همك هترتاح. أو الله، أحد العلماء من أصحاب الفقر المدقع كان له طالب علم بيدرسه العلم. الطالب ذات مرة أراد السفر فراح يستأذن من المعلم: أنا مسافر لبلدة كذا في عمل أو في كذا. قال: يا ولدي في هذه البلدة شيخي الذي علمني العلم، سل عنه واقرأ عليه سلامي وقل له أن يدعو الله لي. هتروح يا ابن البلد دي في الشيخ فلان هناك اسأل عنه ده شيخي، روح زوره وسلم عليه وقول له تلميذك فلان بيسلم عليك وبيسألك الدعاء. قال له حاضر. الولد سافر بدأ يسأل عن الشيخ فلان، قال عليه علماء كبار، دلوه على المكان، عايش في قصر وخدم وحشم وحراسة و... قال ده بيت الشيخ فلان. نعم اتفضل. دخل يقول انا انبهرت باللي انا شايفه والطرف والثراء والغنى و... جلست شوية، جاءني رجل متواضع الهيئة سلم علي ورحب بي واكرمني وقال لي انا الشيخ فلان مرحبا. قال له يا شيخ انا تلميذ فلان. قال له نعم هذا كان تلميذي، كيف حاله كذا كذا. قال بيسلم عليك. قال سلمه الله. قال له بيسألك الدعاء. فبقول لك رفع ايديه وقال اللهم اخرج الدنيا من قلبه. هي دي الدعوة. الولد تعجب، مين اللي عنده دنيا؟ ده انت اللي عندك دنيا، ده شيخي مش لاقي ياكل. وتقول اللهم اخرج الدنيا من قلبه. يقول ف اندهشت من دعواتي. ومرت الايام وعدت الى شيخي. يا ابني رحت؟ نعم سلمت. نعم دعالي. قال له يا شيخنا دعالك دعوه اراها ليست لك بل هو احق بها. رايت عنده ثراء وغنى وطرف وعيش في قصر وخدم وحشم، ولما رفع يديه بالدعاء لك يقول اللهم اخرج الدنيا من قلبه. فالشيخ بكى وقال صدق والله صدق والله صدق والله، أخرج هو الدنيا من قلبه فجعلها الله تحت قدمه، ودخلت الدنيا قلوبنا فسلبها الله منا. الله الله. فالدنيا مش مقياس يا إخوة، عطاء الدنيا مش مقياس، إنما عطاء الآخرة هو المقياس، الدين هو المقياس. إنك تحمد الله هو ذا المقياس، إنك تكون رجع لله هو ذا المقياس، هو ذا الحب الحقيقي، إن ربنا أحبك لأنه جعلك من أوليائه من أحبابه من أهل الإيمان من أهل التوحيد. فالأحقاد بقى دفعت بعض هؤلاء إنه يبحث في العلم عن إيه اللي ينتقم من هؤلاء، علماء عايشين في القصور. أيوة يا سيدي يعيشوا، إما الرقصات بس اللي يعيشوا في القصور؟ طب الرقصة عايشة في قصر ما اتكلمتش ليه؟ صح؟ ولعيب الكرة الفاسد عايش في القصور، ها؟ مش معنى ما اتكلمش عنهم، ها؟ طب يمكن العالم هيزكي وهينفق وهيكرم وهيصلح وهيكفل ولا إيه؟ فبدأ يبحث في العلم عن إيه ما ينتقم به، مش منهج. فتجده في الردود صليطا بذيئا. يا ستير يا رب لو نظرت إلى شكله يدمى القلب وتدمع العين. هل هؤلاء أتباع النبي محمد؟ النبي كان بيرد كده، كان بيسب كده، كان بيلعن كده، كان بيحكت كده، ما تصلوا عليه. والأسف بقى يتوج ردوده إيه؟ المنهج. ماله المنهج؟ المنهج بخير والله، والعلماء متوفرون والله، وأهل الحق كسر والله، بس أنت مش شايف غير نفسك. هي دي المشكلة، أنت اللي عايز تتعالج، أنت اللي شايف نفسك الواصي على المنهج وحدك، ودي مشكلتك، دي مشكلة عندك أنت. طب ننظر، هل علمت الناس المنهج؟ علمتهم التوحيد؟ علمتهم السنة؟ حببتهم ولا نفرتهم؟ على طول شتيمة شتيمة ورد وقذف وقذف. اشرب الشاي يا عم الشيخ سيد بقى كفاية كده، ارجع للبسمة بتاعتك الحلوة. وبعضهم تعرض لظلم اجتماعي جديد أو ظلم سياسي، مرة اعتقل صح؟ فيبدأ يدور على أحاديث الظلم بس، والانتقام من الحكام بس، من ولاة الأمر بس. الله أكبر. طيب أو صودف إن رجل ظالم انتهك حرمتها. طب واحنا مالنا ومال ده؟ بتبحث في العلم عن الانتقام ليه؟ فنشأ جيل يا إخوة عبء على التدين باسم الدين، ودي أخطر حاجة يا إخوة في المنهج، إنه يطلب العلم لغير الله لهوى نفس والحظ نفس. عشان كده سيدنا النبي قال إيش؟ من ابتغى بهذا العلم صرف وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة. وقال من طلب علما ليجاري به العلماء، يعني يقعد يناقش قدام العلماء أكنه عالم، أنا هو برضو مش أنت بس، أنا عندي مسائل اديله ماشي، أو ليماري به السفهاء اللي مثله. وكثرة الجدال ده مصيبة يا إخوة، مصيبة. ويصرف وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة، يعني ريح الجنة لا يراه. في ظل ردودهم بتغيب عنهم سنن وأحكام، منها مثلا حديث سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني ذوي الهيئات أصحاب المنازل، عالم، رجل في منصب، مفتي، رجل في كذا، ده صاحب هيئة. الإسلام أمر أن تحفظ قدره، ولكن المنهج ويسب يا مجرم. منهج إيه؟ ده المنهج قال لك أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، إلا أن يرتكب جريمة فيها حد لابد أن يطبق عليه الحد، سرق يقطع، زنى وكان محصنا ورفع أمر الحاكم يرجم، الحدود اللي أنتوا عارفين. إنما غير كده له منزلة ولا لا؟ له هيئة ولا لا؟ عالم ولا لا؟ أخطأ، ما هو بشر، بشر. نعالج الخطأ بآدب، بآدب. النبي علمنا ده والله، حتى لو كان الخطأ في المنهج نرد عليه بآدب، إنه ذو هيئة ذو منصب يبقى نرد بآدب مش بسوء آدب، ونحاول ننصح ونحاول نرفق، وغايتنا الهداية والرحمة والأخذ بيده إلى رحمة الله. عارف ليه؟ لأن الرد بغلظة ينفر ويحمل المخالف على العناد وعدم الاستجابة، إنما لو كان الرد برحمة وبرفق وبأدب وبالدليل وبصدر يدفعه لإيه؟ إنه يفكر، حتى يفكر في كلام الشيخ ده المؤدب ده اللي بيرفع عني تابعة ده وخايف علي ده. كما قال ابن القيم: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. مش الضال المضل المميع الفاسد الله. يا أخي أنت جبت كل الكلمات القبيحة في القاموس ولم تترك لنا لفظة. وما كان هذا هكذا النبي ولا أصحاب النبي ولا من جاء من بعدهم من التابعين ومن أئمة الدين، بل كانوا رحمة على الناس، كانوا رفقاء. وحتى الشدة أنه يهجر، الهجر الشرعي الجميل ولا إيه؟ طب ما تهجر. لا، إزاي نهجر بقى؟ لازم أسب ولعن حتى في شدتهم يقول لك لا أسمع منه كلمة، خلاص أدي الشدة. وكان معظم أمر التجريح ده إخوة فين؟ في باب واحد، باب الحديث، عشان نحفظ الرواية، عشان نحفظ إيش؟ الرواية. وشوف الإمام البخاري إمام النقد في علم الحديث يقول: إني أخاف أن ألقى الله يوم القيامة بغيبة مسلم. يا غيبة مسلم، عارف ليه؟ عشان كان بينقد الرواة. وشوف بقى منهج البخاري في النقد، يسأل عن فلان الراوي يقول ليس بشيء. معناه ايه؟ يعني ما تقبلوش حديثه خالص، ليس ايش؟ بشيء. الامام احمد يقول لك اكره فلان، اي في الرواية. ياه، هي دي الشدة؟ اي والله هي دي الشدة والله. فلان كذاب، خلاص كذاب، اي في الرواية. مش طويل وعريض وتخين ورفيع، ايه علاقته ده بالنقد؟ ايه علاقته دي؟ دي علاقتها ايه بالمنهج؟ واضح؟ لا، اكره فلان، هذا كذاب، خلاص خلصت القضية. ايه الادب ده يا اخو؟ وهم دول ائمتنا ولا ايه؟ مش دول الائمة اللي بناخد عنهم الدين ولناخد عن السباب اللعان؟ فكان التجريح في علم الرواية صيانة للسنة، انما اللي بيحصل الان اصبح غيبة ونميمة، مش حفظ للسنة ابدا، ده غيبة ونميمة وحظ نفسي، الا من رحم ربي وعصى. ومهما لبست انت بقى اي ثوب، كلها ثياب زور وكذب، بيتخذونها وسيلة للطعن في الاعراض باسم المنهج والدين و و و. المنهج مش كده يا اخوان ابدا. فنقول لك احذر الهوى. فشوف سيدنا النبي هنا حدثته نفسه، نرجع بقى، بس حدثته لمصلحه ايه؟ دين. ورغم كده ربنا نهاه، نصلي عليه، لان حتى حديث النفس ده وان كنت ترى انه في مصلحه الدين لكنه لا يرضي الرب الكريم، ما توحد الله. فقبل الايات دي اسمع كده، يقول الله تعالى في سوره الانعام 52: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ما تصلوا عليه، ده خطاب ده لمين؟ لسيدنا النبي، مش للشيخ فلان اللي لو كلمت عنه وعيتك سودا، انت اتكلمت في الاله، ما هو صنم يعبد من دون الله، اصبح صنما ما بيغلطش ابدا. لو جرح فلان يبقى فلان مجرح، لو اسقط فلان فلان سقط. ليه؟ لان ده الشيخ بشدلك على الخاء قوي وانت اعلم ده. ليس هذا المنهج والله وبالله وتالله. عندنا منهج اهو، كتاب وسنه، فهم مين؟ بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان، ده فهم النبي اللي نقله للصحابه الكرام رضي الله عنهم. ده كانوا لما بيختلفون في العلم مش في القلوب، في العلم فقط، وبادب وبحجج وبادله، مش بشتم وسب. شوف كده كل اللي بيرد دلوقتي، طب يا ابني انا اتكلمت بالادله، ما ترد عليا بالدليل. مميع، ضال، مضل، اللي بيحب اهل البدع يبقى مبتدع. الله 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 الله، يا ابني انا بتكلم بالدليل، سيبك من الحب والكره ده كله، رد عليا بايه؟ قول لي قال الله، قال النبي، قال الصحابه. انما هتقول لي مين يا واد؟ انت اسمك محمود؟ يا واد يا محمود افهم بقى احسن، تعبت يا واد. ده لسه بقول لاخوه قاعدين في الغرب مرتاحين، بتيجي هنا يا اخي سبحان الله. اللي بيتصل عايز يرد، واللي مش ايه، في ايه يا جماعه؟ مش فاضيين للرد، احنا عايزين نعلم الناس الخير. انما ناس عندها اهواء وشهوات هداهم الله، قولوا امين. بس خدها قاعده كده احفظ عني بقى، وده اللي هتعرفه بعد حين. والله يا اخوه كلما ارتفع لهم قرن قطعه الله، والله. شوف كده من كام سنه كان في رؤوس برضو كده، كانت دماءنا بتغلي على علمائنا بسببهم، اه خلاص اصواتهم اخرصت وزهد فيهم الناس، بس بيولدوا رؤوس اخرى مع كل فتره يطلع لك واحد كده. ما هو لازم، لان ده دين ربنا، في حق وفي باطل، في خير وفي شر، في معروف وفي منكر، عشان نصرة الدين تكون بالدليل مش بالهوى. ربنا يسلمنا وإياكم. فربنا نهى، قال له اوعى تفكر اللي حدثتك بيه نفسك دي عشان مصلحة الدين، انك تبعد الجماعة الطيبين دول وتنشغل بالزعماء دول، ده خطأ. الله أكبر، الله أكبر. مش عايزين نتعلم احنا بقى ولا ايه؟ مش نتربى؟ فيوعى تمشي ورا هواك ولا عاطفتك، لا، ارجع للمنهج، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش أي حد يقول لك حاجة يملك بيها. أنا عندي ديني لا أقلده إلا لصاحب الدليل، لصاحب المنهج. من ده ديني يا إخوة، ديني أنا. افرض هذا المسكين أخطأ في الإسقاط أو في التجريح وانت تمشي وراء كده كالقطيع، تسكت من أسقطه وتجرح من جرحه؟ طب هو بشر صح، بيعتريه ما يعتري البشر، بيغضب ولا بيغضبش؟ بيغضب، وساعة الغضب قد تخرج منه كلمة تخالف المنهج. بيحسد صح، والله بيحسد، وساعة الحسد البصيرة بتعمل خلاص، وهكذا. فانتبهوا لهذا، فلا تقلدوا دينكم لمن خالف المنهج. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. في مبتدع بنشد عليه بأدب ورحمة به ونهجره تزكية له، ده حتى العلماء قالوا في الهجر الشرعي، رحم الله العثيمين. يا إخوة خذوا العلم عن هؤلاء الكبار، انظر العثيمين لما اتكلم عن الهجر الشرعي مع المبتدع، قال ولا يجوز الهجر إلا لمصلحة ترجى، فإن رأيت أن هجرك إياه يجعله يتمادى في الغي فلا تهجر. يا يعني حتى في الهجر، أيوة أنا بهجرك ليه مبتدع؟ عشان خايف عليك، عايزك ترجع، فابعد عنك شوية وما كلمكش شوية، يمكن ترجع لقيتك هتزيد غي، أرجع لك تعالى أخد بإيديك وأذكرك وانصحك وخلي بالي منك، إن ديننا دين رحمة. فالقرآن قال للنبي لا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. يا الله يا الله سبحانك. فسبب نزول هذه الآية ومثيلتها ما أخرجه الإمام مسلم، تعالوا نشوف بقى كده كلام النبوة، المنهج والدليل هو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، رقم الحديث 2413، عن سعد قال كنا مع النبي، الله أكبر، كنا إيش؟ مع النبي. إيه المعية الجميلة دي؟ الله أكبر، لهم حق أن يفتخروا بذلك يا إخوة والله. أو الله، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان، هذه اللي كانوا قاعدين مع النبي. سيدنا سعد بن أبي وقاص مع مين؟ عبد الله بن مسعود. مع مين؟ مع بلال بن رباح ورجل من قبيلة اسمها هذيل، وسعد لم يسمي الرجلين الخامس والسادس، لست أسميهما، ربما نصي الأسماء عند رواية الحديث. فوقع في نفس رسول الله، يا الله، وقع فين؟ في نفس النبي. بدأ يفكر احنا عايزين أبو جهل يجي والوليد بن عقبة وشيبة، وعايزين الجماعة دول كبار دول يجوا الإسلام، الله أكبر. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، يفكر، لأن احنا عندنا إخوة مراتب القصد 5، هو الشهادة بتعملوه خارج المسجد ولا في المسجد؟ في المسجد، اه الحمد لله، مش هنشتري من بره يعني. طيب امسك يا ابني، نخمل واحدة تاني باللغة الألمانية دي، نخ يعني كمان، مال يعني مرة. صلوات ربي وتسليماته على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فحدث نفسه، فالنفس يا إخوة لها مراتب في القصد، 5 مراتب. 1، خاطرة تمر بك، أدي أول مرتبة جات لك خاطرة كده. الواد سعيد ده قبل ما ينام أقول له أنا جات لي واد خاطرة كده أن أنا أزعل منك مثلا، يعني دي اسمها ايه؟ خاطرة عدت على نفسي كده، ادي 1. لو النفس وقفت معها واخدت ودت اسمه حديث نفس. ادي المرتبه الثانيه لو حدث ايه نفسه يعني الواد سعيد بينام في الدرس يعني مشكله يعني مش اقعد اتكلم مع نفسي كده لازم افزعه. ليه يا اخوه؟ انا ما احبش حد ينام في درسي ابدا. اللي ينام بينيمنا انا وده حبيبي ما اقدرش ينام وانا موجود. ينفع ينام وانا قاعد؟ ما ينفعش. انا ممكن انام وهو قاعد انا شيخه. طب ليه بقى يا عم الشيخ ليك انت حيل؟ لان انا الشيخ يا ولا. ليس منا من لو يكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فانا الاولى انا الكبير. انا عندي كم سنه يا ولا؟ عديت الخمسين وده لسه من اولادي. فلازم يوقرني لما انا نام يسيبنا نام ولا ايه؟ انما لما هو ينام وانا بدرس ما سيبوش ينام. ارحم صغيرنا بقى اقول له اصحى عشان تستفيد. فلما النفس تاخد وتدي اسمه حديث نفس. اسمه ايه؟ والله يا شيخنا انت الشيخ. شيخنا الشيخ رجب ربنا يبارك. انا بحب صوتك يا شيخ رجب ربنا يحفظك. نقول الشيخ رجب بقى لما يبدا يرقى حديث النفس وابدا افكر بجديه للعمل اسمه هم. دخلنا في المرتبه الثالثه بقى هم. الهم ده قوي قوي يرتقي للمرتبه الرابعه اللي هي العزم. عزمت على القول او الفعل. العزم لما يزداد قوي يبقى قصد اللي هو النيه بقى. واحد واثنين وثلاثه من تحت لا يؤاخذ عنها العبد ودي من رحمه الرب. خاطره سوء عدت عليك غير مؤاخذ. حديث نفس سيء غير مؤاخذ. هم سيء غير مؤاخذ. بل ان تركته تكتب حسنه. ياه ايه الفضل ده؟ اسمع كده حديث النبي في الصحيح ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات على ابن ادم مدرك ذلك لا محاله. فاذا هم او هم دي المرحله الثالثه دي لان الخطيره خلاص عدت والحديث ده حاجات ضعيفه قوي دي شويه بدانا نهم. فاذا هم العبد بحسنه فلم يعملها كتبت حسنه. يعني انا هميت كده هم كده ان انا ازورك في الله لكن ما زرتكش. مجرد هم ده حسنه. ايه الكرم ده؟ فان عملها كتبت 10 حسنات الى 700 ضعف. الله اكبر. ده في الخير. طب تعالى الثانيه بقى. واذا هم بسيئه فلم يعملها كتبت حسنه. ياه ياه على الكرم. هميت بعمل سيء لكن ما عملتوش تكتب ايه؟ حسنه. طيب شيطاني غلبني وهوايا عملت. دخلت بقى في العزم والقصد والكسب اللي اسمر فاتكلمت او ايه فعلت. فان عملها كتبت سيئه ويغفرها الله لمن يستغفرها. ما تستغفر الله؟ الله. يبقى انا عندي الخاطره غير مؤاخذ عليها. حديث النفس غير مؤاخذ عليه. الهم غير مؤاخذ عليه. لكن لما ترتقي للعزم والقصد دخلنا في الكسب. فيؤاخذ العبد على العزم والقصد لقول النبي انما الاعمال بالنيات. خلصت بقى. لان القصد عمل كسب. رحت افعل اللي انا هميت بيه مع الواد سعيد. هضربه وهاذيه. عدت عربيه الشرطه ويوا ويوا راجع. ما عملتش. لا عملت. عملت. انت ما امتنعت الا لحاء الخارجي. انما لو ما فيش حاء لا هتروح وتعمل. الواد رايح اللي خدوه يودوه السينما يتفرج على فيلم من اياه. خلاص كده؟ وبعد كده عنده سهره حمراء وهيشرب وهيص. في الطريق عدى البوكس مسك وادعى الاسم بيضه ليلتين. والله خد وزر دخول السينما وزر شرب الباطل. ليه؟ لانه ما راحش بسبب حائل خارجي. لو ما جاش البوكس كان راح ولا لا؟ جزاكم الله خير حبيبي، الله يبارك فيك. فالنبي كان عنده حديث النفس بس، الله يرضى عليك النعناجة. طيب جزاكم الله خير. يقول سعد فحدث نفسه، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما توحد الله، قال له لا 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 لا, لا ما ينفعش ده أبدا. اوعى تفكر في ده يا رسول الله، اوعى تفكر انك تبعد بلالا ولا ابن مسعود ولا سعدا، اوعى تفكر انك تبعد الضعفاء عنك، لان دول هم اهل الايمان والصدق، انما دول لا خير فيهم، خلاص ما تسمع لهم. الله اكبر. وبعد كده بعد النهي الجميل ده عن طرد اهل الايمان، تعالوا نشوف كده العلامة السعدي في تفسير الآية اللي هي عمدة البصيرة اللي معانا. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر، وأنا أوصي الشباب، أوصي الشباب بقراءة تفسير السعدي، مهم أوي يا إخوة، قراءة تفسير السعدي مهم أوي، من أفضل التفاسير في مقام العقيدة كمان والمنهج. فاهتم أوي بقراءة تفسير السعدي، خاصة الخطباء يا شيخ أحمد والدعاء، اوعى يفوتك قراءة تفسير السعدي في أي آية هتتكلم فيها، في أي آية هتتكلم فيها. إن بعض الإخوة أحيانا بياخد الآية بدون ما يرجع للتفسير، وده أخطر حاجة يا إخوة في الدعوة. اوعى القرآن، اوعى القرآن بيعتقد إن المعنى ظاهر، لا مش ظاهر القرآن. اوعى تتكلم في آية إلا بيرجع للتفسير وأقوال المفسرين، اوعى حتى تستشهد، اوعى لما ترجع لتفسيرها اتعب نفسك شويه، اتعب شويه، ايه هتتكلم فيها ارجع للتفسير. والله يا اخوه احيانا اقرا اكثر من 10 تفاسير في الايه ولسه برضه عاوز، مش لا يمكن الواحد يتكلم يخرج كده بايه وما قراش على الاقل 3 4 تفاسير فيه. فانا بكلم الدعاء، لان معظمكم ما شاء الله خطباء ودعاء وعاظ، ربنا ينفع بيكم، فاحذروا يا اخوه الكلام في القران بلا علم الا القران يا اخوه. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، قولوا امين. مش الواحد بيسمع حاجات بيتعب قوي قوي. ما تصدرش من اخ ابدا شم ريح العلم. هم كثير من الاخوه بعدوا عن المنهج ليه؟ لانهم ما تعلموش يا اخوه. والله العظيم يا اخوه معظم هؤلاء بياخد العلم من بعض مقاطع اليوتيوب، اه والله بيرد من بعض مقاطع اليوتيوب، لا عرف الشيخ اللي بيرد عليه ولا نصحه ولا راح له ولا اتكلم معاه ولا سأل، وعمل لنا مهرجانات على بعض المقاطع، ودي المصيبة. روح له وشوفوا قال كده ليه، وايه السبب في القول، ما يمكن عنده هو الدليل وانت ما عندكش، انما هي شهوة وهوى. وبعضهم لا قرأ كتابا في التفسير ولا فهم عن النبي ولا اي شيء، ياخد الحديث من على هو على طول يكتب الحديث من على الانترنت ويطلع على المنبر يقول. طب يا ابني قرأت ابن حجر قال في ايه، قرأت البدر العيني قال في ايه، قرأت الامام النووي قال في ايه، شفت الصحابة شرحوا الحديث ده ازاي قبل ما تتكلم فيه. هي دي القضية بقى يا اخوة، قضية العلم. العلم محتاج لصبر وتعب، لازم تتعب ولازم تلزم العلماء ولازم تطلع ولازم تفهم ولازم تسأل كثيرا. انا عندي رسالة جميلة قوي تجد عندي على الموقع اسمها السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، يا ريت ترجعوا لها، يا ريت ترجعوا لها، لأن دي من ضمن وسائل تحصيل العلم السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإمام السعدي ماذا يقول في تفسير الآية؟ يقول ولما نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام. يا الله، أي وإذا جاءك المؤمنون، جالك بلال وصهيب ومصعب الناس الحلوين دول، الله أكبر، قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إيه المفترض اللي جاي هو اللي يبدأ بالسلام، صح؟ الله، ده هم جايين للنبي، مين اللي امر يبداهم بالسلام؟ ما تصلوا عليه. لازم نقف هنا، دي قضيه عاليه قوي يا اخوه، عشان نقول اللي جاي هو اللي يسلم. يعني انا قاعد دلوقتي، الشيخ اسمه ايه؟ الشيخ حسين جاي، مين اللي يسلم؟ الشيخ حسين ولا انا اللي اسلم؟ الشيخ حسين هو اللي داخل عليا يقول السلام عليكم شيخنا، صح؟ لان انا قاعد، هو اللي جاي عليا. ده ربي يقول للنبي لا، انت اللي تبدا. ايه يعني هم جايين لي وانا اللي ابدا بالسلام؟ ايوه. ليه؟ لانك هتبشرهم، واللي بيبشر هو اللي يبدا. ما تصلوا عليه، ده ربنا بعت بشاره لهم معاك، يبقى انت اللي هتبدا بالسلام. الله اكبر. واذا جاءك المؤمنون، دلوقتي ساعه بالضبط يا ابو عمار، خلاص هاخد دقيقه واحده معلش. واذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحيه وسلاما، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمه الله وسعة جوده واحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ياه على جمال النبوه وجمال الرساله وجمال المنهج. رحمه، رحمه مش عداوه، مش صد ولا تنفير ابدا، والله دعوه ورحمه ورفق. يا مش هخرج بقى عشان الوقت، انا عارف حاجات، في حاجات ممكن اخرج كده عايز اوديها درس لوحدها، بلاش. ورهبهم من الاقامه على الذنوب، وامرهم بالتوبه من المعاصي لينالوا مغفره ربهم وجوده. ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمه. يا إله، إله كريم قوي ورحمته سبقت غضبه. ما توحدوه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح، من بعده وأصلح، أي فلا بد من مع ترك الذنوب والإقلاع الندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فأنه غفور رحيم. يا أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قالوا، ما قاموا به مما أمرهم به. الآية دي لسه محتاجة وقفة، والمقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.